يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما وقفنا عنده من التعليق على حديث هذا الباب. وقف الحديث بنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ليبسط له في رزقه ومن ينسى له في عثره فليصل رحمه. فهذا الحديث نفس حديث أنس السابق فلا حاجة لتكرار المعنى، لكنه أخرجه هنا الإمام رحمه الله في صحيحه، وكذلك أخرجه الترمذي وأحمد بنحوه من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس. نعم. باب هذا الباب مشتمل على أثرين وليس فيه حديث مرفوعة. الأول في سنده مغراء العبدي أبو المخارق قال الذهبي فيه تكلم فيه، والحافظ قال عنه مقبول. مر معنا ما معنى مقبول؟ حيث يتابع، وهنا لم يتابع، لكن مثل هذه الآثار يعني كما سبق لا يشدد فيها كثيرا. والمعنى الذي ذكره رحمه رضي الله عنهما ابن عمر صحيح، قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله، يعني زاد، وهذه ثابتة في الصحيحين في الحديث الذي قبل قليل. الزيادة التي هنا في أثر عمر ما هي؟ وأحبه أهله. وهذا شيء مشاهد، وهذا شيء مشاهد، الواصل محبوب والقاطع والعياذ بالله إيش؟ مكروه ومنبوذ صلى الله العافية والسلامة، وهو مقطوع من الله قبل أن يقطعه ماذا؟ قبل أن يقطعه الخلق، بدلالة حديث من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. الأثر الثاني بنفس المعنى لكن فيه قال من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره بدل من نسئ في أجله، وهذا هو ذا. والزيادة في هذا الحديث في هذين الأثرين على ما تقدم في حديث أنس وأبي سعيد ما هي الجملة الزائدة في هذين الأثرين؟ لا غير أحبه أهله، من اتقى الله فصدر بيش؟ بالتقوى، لأن التقوى هي الحاملة للإنسان على فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. نعم. أحرج على كل قاطع رحم لما قام.
أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يكن أحد حتى قال ثلاثة فأثاثة عن عمنة له فصرمها سنتين فدخل عليها قال له يا ابن أخي ما جاء لك؟ قال سمعت أبو بكر رضي الله عنه يقول كذا وكذا، قال ارجع إليه فسأله لما قال ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعمال البلاد تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل
لا بالفتح يا محمد
فلا يقبل عمل قاطع رحمه. حدثنا محمد بن عمران الاميري قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن الله عنه قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله إلا
نعم. قال رحمه الله: باب بر الأقرب فالأقرب. وهذا كأن البخاري رحمه الله بعدما قرر وجوب صلة الرحم وأصل لهذا الأصل وتحريم القطيعة وغير ذلك، كأنه يجيب على تساؤل لطالب العلم: ماذا أصنع إذا تعارض عندي ماذا؟ ها؟ تعارضت عندي صلتان، تعارضت عندي صلتان. لاحظوا كلمة تعارضت. أما عند غير التعارض، في حالة عدم التعارض، فالأصل أن يعطى كل ذي حق حقه. فقال في الحديث الأول هنا إن الله، نعم، حديث المقدام ابن معدي كرب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم. في النسخة التي عندكم مرتين ليس كذلك، لكن الطرق الأخرى عند غير البخاري تكررت الوصية بالأمهات كم؟ ثلاث مرات لتوافق بقية الأحاديث. وهكذا نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري عن البخاري في الأدب المفرد ثلاث مرات، فيحتمل أن تكون ساقطة من المطبوع أو من المخطوط، الله أعلم. وعلى كل حال الخط في هذا يسير يعني، لكني أردت أن أبين أن البخاري لم عفوا بن حجر رحمه الله في شرح البخاري لما تعرض لهذا الحديث عارضا، وإلا هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه، وإنما أخرجه ابن ماجه وأحمد فقط، وصححه الحاكم، وهو كذلك سنده جيد بمجموع الطرق لا بهذا السند، لأن فيه بقية بن الوليد وقد عنعن، لكن الحديث محفوظ عن غير بقية. فأقول ابن حجر لما ساق هذا الحديث في فتح الباري مستأنسا به في ضمن مسألة، ساقه مكررا بإيش؟ ثلاث مرات: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم. وهذا يتفق مع ما مر من أحاديث: من أبر؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أمك، قال ثم أباك. وهذا المعنى لا نكرره لأنه سبق التعليق عليه، لكن السؤال المطروح هنا: متى يراعى هذا الترتيب؟ يراعى عند ماذا؟ عند التعارض، لأن البر لا يمكن إيصاله في دفعة واحدة وفي لحظة واحدة، فقد ينشغل زمان الإنسان ببر أحد الوالدين. فإذا تعارض بر الأم مع الأب، لاحظوا تعارض، فإنه يقدم إيش؟ تقدم الأم، لأن الله عز وجل عظم حقها. لكن ما في تعارض فيجب أن يبر الأم ويبر إيش؟ ويبر الأب، ويبر الأب. ومثلنا لذلك إن كنتم تذكرون فيما لو في تلك اللحظة قال الأب: اذهب إلى السوق واحضر لي كذا، قالت الأم: لا تذهب إلى ذاك السوق، بل اذهب إلى السوق الفلاني واحضر لي الغرض الفلاني، في نفس اللحظة، ولا يستطيع أن يبرهما جميعا، خلال ربع ساعة لازم ينفذ هذا الطلب، فليس له فرصة إلا أن يبر بأحدهما. فهنا يقدم الأم. لكن لو قال للأب: بارك الله فيك يا أبتي، أمي أمرت بكذا، سأذهب إليها ثم أنفذ الطلب، قال خلاص، إذن يجب عليه أن ينفذ كلا الأمرين. ولو استأذن أمه وقال: يا أمه، أريد أن أستأذنك في أن ألبي حاجة أبي لأنه مستعجل، عنده ضيف أو كذا، أو يريد أن يسافر، ثم ألبي حاجتك، أذنت، خلاص انتهى الموضوع. لكن عند التعارض وكل واحد من الأب يعني يقول إلا الآن، والأم تقول إلا الآن، عند التعارض من نقدم؟ الأم. هذا توجيه الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد التربوية والاجتماعية إنزال الناس منازلهم، والشرع عظم شأن الأم لأسباب كثيرة كما تقدم. وفيه أيضا أن إعلاء شأن شخص لا يعني الحط من الشأن الآخر، فكلهم فاضل لكنهم يتفاوتون في الفضل. فأنا مثلا حينما أحث على بر الأم لا يعني أن أقول إيش؟ أهمل بر إيش؟ الأب، لا، بل كلهم حقه معظم، ولكن إيش؟ من باب إنزال الناس منازلهم. ولهذا قال: ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالأب المباشر ليس كالجد، ولكل منهما حق. العم المباشر ليس كعم الأب، واضح؟ الأخ الشقيق ليس كالأخ لأب أو لأم، ولكل منهما حق. لكن كما قلنا أيها الإخوة، متى نفترض هذا؟ عند إيش؟ التعارض، عند التعارض. أما ما في تعارض فالمشروع للإنسان أن يبر أو أن يعطي كل ذي حق حقه. الحديث كما قلت أخرجه ابن ماجه من بين أصحاب الستة وأحمد أيضا، والحديث صححه الحاكم، وكما قلت سنده جيد بمجموع الطرق، وإلا فسند هذا الحديث فيه عن عنعنة بقية ابن الوليد وهو من أشد الناس تدليسا, من أشد الناس تدليسا, فهو يدلس تدليسا شديدا جدا, ليس هذا موضع ذكري, سبقا أيضا أشرنا له في مجلس ماض. الحديث الثاني فيه أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان, وهذا الراوي استجهله الدارقطني, يعني قال عنه مجهول, وكذلك أيضا العقيلي, عفوا الدارقطني هو الذي قال إنه مجهول, وقال أبو حاتم عنه شيخ. ومر معنا إن كنتم تذكرون الإخوة, يمكن بعضهم جدد فلا بأس أن أشير إلى هذا المعنى, شيخ في مصطلحنا المعاصر ثناء, واضح؟ قلت فلان شيخ تثني عليه, ولا يا بسام أنت متخصص في السنة, الأخ بسام من الفلبين يدرس الماجستير في السنة النبوية, جيد؟ فما دلالة كلمة شيخ عندهم عند المحدثين؟ ثناء أو حط من قدره, هو هذا يعني بالكاد تضع في مرتبة من يقبل حديثهم. ولهذا مثلا قال أبو حاتم أيضا عن راوي اسمه الوليد بن جميل الفلسطيني شيخ. فإذا رأيت كلمة شيخ في كتب الجرح والتعديل ترى هذه إلى الجرح أقرب منها إلى التعديل, وإن كانت ليست جرحا لكنها تفيد أنه ليس من الثقات ولا يستحق حتى ولا رتبة صدوق, واضح؟ فهو إلى الضعف أقرب, لكنه لم يضعف. ولهذا الدارقطني قال عنه مجهول, لكن لما عرفه أبو حاتم ارتفعت إيش جهالته, لكنه بقي على حد إيش الضعف اليسير. طيب, فهذه آفة هذا السند, بالإضافة إلى أن الحديث يعني قد يقول قائل, ونسألكم, هل يمكن أن يعارض هذا الحديث بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال العباد على الله كل اثنين وخمس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء, صلى الله عليه وسلم, فيقال أركوا هذين, يعني أخروا هذين حتى يصطلحا, أركوا هذين حتى يصطلحا, أركوا هذين حتى يصطلحا. هل يمكن أن يقال إن هذا معارض؟ الجواب لا يلزم بالضرورة أن يكون معارضا. متى يكون معارضا؟ لو قال أبو هريرة تعرض الأعمال يوم الخميس والثلاثة مثلا أو الأحد, لكن أبا هريرة هنا إنما أثبت عرض يوم واحد ولم ينفي الآخر, واضح؟ فإذا ليس هناك تعارض ظاهر, لكن مع هذا يقال إن هذا الحكم شديد, وهو أن القول بأن الرحمة لا تنزل على قوم زين فيهم قاطع هذا يحتاج إلى إسناد قوي. لكن المتن الحديث الذي في آخر الحديث عندنا وهو أن أعمال بني آدم تعرض على الله تعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم, هذا قد يكون موافقا لمتن ماذا أبي هريرة اللي في الصحيح في صحيح مسلم, وهو أركوا هذين حتى يصطلحا أو أخروا هذين حتى يصطلحا, يعني ليس المعنى لا يقبل, المعنى لا يرفع له عمل, واضح يا إخوان؟ فيكون هذا السند فيه ضعف زين, فلا يحكم بهذا الحكم وهو أنه لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع, لأن السند فيه لين كما ترون, ولأن هذا الحكم شديد يحتاج حقيقة إلى سند أقوى من هذا. ثم يقال ما ذنب الواصلين الموجودين في ذلك المجلس؟ يعني تصور مجلس جمعة خلاص أو حلقة ذكر مثل هذه الجلسة, عافانا الله وإياكم, لنفترض أنه بيننا الآن واحد قاطع رحم, جيد, نسأل الله عافية, نعوذ بالله وإياكم أن نكون من القاطعين, لكن لنفترض أنه وجد واحد قاطع, فكيف يقال إن هؤلاء لا تنزل عليهم الرحمة مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بشمول الرحمة لجميع الموجودين وإن لم يكن فيهم أحد غرضه طلب العلم, كما في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم إن لله ملائكة سيارة فضلة يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بويتكم إلى آخر الحديث, وفي آخره يا رب إن فلانا جلس معهم وليس له حاجة فيهم أو ليس منهم, قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا الحديث واضح, يعني الإشكالية اللي فيه هي هذه الجملة أن القوم لا تنزل عليهم الرحمة إذا كان فيهم قاطع, هذا المتن من قول أبي هريرة أولا ولا يثبت عنه, والأمر الثاني أن الحديث غاية ما فيه لو صح أنه لا يرفع عمل القاطع، وعدم رفع عمل القاطع ليس فيه دلالة على منع تنزل الرحمة إذا كان موجودا في مجلس من مجالس الخير والذكر والعلم. واضح الإشكال يا إخوان؟ طيب الحمد لله. وفي هذا الحديث إذا ضممناه إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل، والرفع إلى الله سبحانه وتعالى من باب إقامة القسط وإكمال أو كمال ظهور العدل في إحصاء الأعمال على العباد. وهذا له عدة صور. الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد أعمالهم، فشيء مثبت يعني الكتابة كما هو معلوم أربع مراتب: كتابة أزلية التي في اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب، ودل عليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم إن الله تعالى كتب مقادير كل الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة العمرية التي يوكل الله عز وجل بها الملك على الجنين قبل أن يخرج إلى الأرض، في حديث قبل أن يخرج إلى الدنيا، وفيها حديث أسيد بن حضير حذيفة بن أسيد، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. والكتابة السنوية التي دل عليها قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. والكتابة اليومية التي دل عليها قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ابن عباس يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، فلو تعالى قدره اليوم في خلقه سبحانه وبحمده. لكن هذا العرض من باب تنبيه الناس ومن باب إقامة القسط عليهم، وإلا يوم القيامة لو أدخل الله عز وجل من شاء بكمال عدله إلى النار، وأدخل من شاء إلى الجنة بكمال بفضله سبحانه وتعالى دون أن يظهر للعباد حسابهم، لا يقن أنه لا يظلم سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أقول المؤمن وطالب العلم إذا رأى هذا العرض أو سمع هذا العرض كل يوم مرتين في الأسبوع خشية أن يعرض عمله على الله عز وجل بشيء لا يليق ولا يشرف. يعني لو قيل للموظف أنه كل أسبوع بيرفع عنك تقرير ليقرأه الملك اللي مثلك، هو عبد مأمور وسيحاسب مثلك تماما، ماذا ستفعل؟ ستجتهد، غاية الاجتهاد أن يكون عملك على أحسن ما يكون حتى يقول الملك والله هذا مواطن صالح وعطوه ورقوه وسوبه. طيب كيف نحن نحرص على عملنا إذا رفع إلى الله عز وجل كيف يكون، مع أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. ويتأكد هذا في حق المتقاطعين والمتهاجرين من الأقارب، بالله عليك يرفع عملك يوم كل يوم اثنين وخميس ثم تتفاجأ بأن رب العزة عز وجل ينسئ في 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 فيك أنت لأنك قاطع أو هاجر، فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا. أنت والذي أشرك بالله عز وجل في هذه النقطة متساوون في ماذا؟ في إرجاء العمل. يعني المغفرة التي هي أعظم مطالب الصالحين، قال الله فيغفر، يقول صلى الله عليه وسلم فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه إيش؟ عداوة. على ماذا؟ على الدنيا، لو كانت لله لكان مأجورا. لكن غالب العداوات اليوم إيش عليه؟ كما قال ابن عباس على الدنيا، على لعاع من الدنيا، ثم إذا بالثمرات عميقة و يعني سيء جدا، قطع من الله صلى الله العافية بسبب قطعة هذا الإنسان للرحم مثلا، وكذلك أيضا إذا كانت الخصومة بينه وبين أخ مسلم بعيد أيضا لغير الله يدخلون في هذا الوعيد، والله المستعان. الحديث الثالث من أحاديث الباب وهو وفيه أيوب بن جابر الحنفي. أيوب بن جابر الحنفي، وهذا الحديث انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. وأيوب بن جابر هذا ضعيف، أيوب بن جابر هذا ضعيف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. والشاهد من الأثر على ضعفه هو الجزء الأخير منه، قال وابدأ بمن تعول، لأن الإنسان مطالب شرعا وعقلا بأن يقدم الأحق فالأحق بنفقته الواجبة، فيبدأ مثلا بنفقة الأولاد وتقدم على بنفقة الزوجة والأولاد وتقدم على نفقة من؟ الوالدين، ما لم يكون مضطرين إلى نفقته هو. ثم يقدم، لأن الزوجة نفقتها مقابل ماذا؟ الاستمتاع، ثم نفقة الأخ، ثم نفقة العم، وهكذا. قال فإن كان فضلا، يعني إنسان أيسر الله عز وجل عليه وأعطاه من أنواع المال فليوسر. وهذا أحد المعاني التي أخذها العلماء أو بعض العلماء من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين. فلما نسخت الوصية للأقارب بآيات المواريث، قال ابن تيمية وغيره من المحققين: إن الوصية لغير الوارثين باقية ولم تنسخ، فمن كان عنده فضل مال فيشرع له. بل ذهب ابن تيمية وغيره إلى وجوب ذلك لقوله كتب عليكم، فهذا معنى قوله وإن كان فضلا فناول، يعني أعطي لمن تريده، هذا معنى قوله فناول. هذا ما يتعلق بحديث أثر بن عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه. وآدم بن علي تلميذ بن عمر هذا ثبت سماعه من ابن عمر كما في صحيح البخاري. نعم، باب الحديث بعده.
باب لا تنزل رحمه على المؤمنين القاطع رحمه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا سليمان وابو قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحمه لا تنزل على المؤمنين القاطع رحمه.
هذا الحديث انفرد بإخراجه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، وفيه سليمان أبو إدام، هذا اسمه سليمان بن زيد المحاربي، رماه ابن معين بالكذب، يعني إيش قال عنه؟ كذاب. وضعفه النسائي وابن حبان، وهذا سبق التعليق عليه قبل قليل، وأن هذا المتن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا حقيقة لو صح هذا المتن ما نزلت الرحمة إلا على مجالس قليلة، لأن القطيعة في الناس انتشرت وللأسف خصوصا في هذا الوقت، وكثرت على حطام فاني، ولا لا موجود هذا بكثرة صلى الله العافية. ولكن من رحمة الله عز وجل أن مجالس العلم ومجالس الخير والذكر مشمولة بماذا؟ برحمة الله عز وجل. بل حتى الذي أتى ليس له غرض في مجلس الذكر تشمله الرحمة كما تقدم قبل قليل. وهذا الحديث كما قلنا لا يصح سنده، ضعيف جدا. نعم. نعم تفضل.
حدثنا حجاج بن زياد قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شده من الرحمن، تقول يا رب اني ولدت، يا رب اني اطعت، يا رب اني اني، فيجيب وعلى قدر ان اقطع من قطعك واسمعك وصلك. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يتعوذ به مرض الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان فاخبرني ابنك سنه الجهني انه قال يحب له ما اليت ذلك، قال الاحكام ويقال النار ويعصم الشرك.
طيب نستمع للأذان ثم نكمل إن شاء الله.